بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار قال: مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاه في هذا الباب من الأحاديث الذي فيه جملة من الفوائد وجملة من المسائل، نذكر منها ما تيسر. أولا، قوله رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت راكبا على حمار أتان. على حمار أتان فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من ركوب هذه المركوبات وقوله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه على حمار ثم قال أتان، فيه إشارة إلى أن ذلك الحمار كان أنثى، لأن الأتان أنثى الحمار وقوله حمار أتى فيه كذلك إشارة إلى أن هذا المرور كان من أنثى الحمار وكأنه والله أعلم إشارة إلى أن أنثى الحمار حكمها حكم الذكر بخلاف ما جاء الحكم فيه بين الذكر والأنثى من بني آدم أو من الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، فجعل المرأة قاطعة للصلاة، ولم يقل الرجل أو لم يقل الإنسان، فدل على أن هناك فرقا بين أحكام الأنثى في الإنسان عن أحكام الرجل في هذه المسألة بعينها وهي المرور بين يدي الصف أو بين يدي المصلي في الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه: على حمار أتان، في إشارة ماذا؟ إلى أن الحمار يستوي فيه الذكر والأنثى في هذا الحكم أنه حمار وأيضا ماذا؟ أنثى. قوله رضي الله عنه وأرضاه: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، معناه أن هذا الفعل مني صدر وأنا ماذا؟ وأنا شاب وأنا بالغ، الأحكام تكتب علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن ماذا؟ عن الصبي حتى يحتلم ففيه إشارة إلى أن ما فعله إن كان إثما لنبه عليه، وكان حراما لنبه عليه ولا زجر ولا أنكر عليه، لذا قال في آخر الحديث: فلم ينكر ذلك علي أحد. فقوله رضي الله عنه وأرضاه: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، كما سمعت يستفاد منه هذا الأمر، ويستفاد منه أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ما يزال حدثا شابا رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا حمل من العلم ما حمل والغلام إذا ناهز الاحتلام فإنه تصح روايته باتفاق تصح روايته باتفاق. وقبل الاحتلام وقع خلاف في جواز روايته وهل يصح التحمل أم لا. والصحيح أنه إذا عقل صح تحمله للحديث، إذا عقل صح تحمله للحديث. قوله رضي الله عنه وأرضاه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كما تقدم معنا وأن أشرنا مرارا، فيه إشارة إلى أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى الإمامة في الصلاة، أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى الإمامة في الصلاة. وقوله يصلي بالناس بمنى فيه كذلك إلى أن ذلك كان في أيام الحج، أن ذلك كان في أيام حجة الوداع، وأن ذلك الأمر كان من آخر أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه لم يلبث بعد حجة الوداع إلا يسيرا رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله إلى غير جدار، قوله إلى غير جدار، استدل بهذا اللفظ بعض أهل العلم على أن السترة ليست بواجبة، استدل بعض أهل العلم بهذا اللفظ في هذا الحديث أن السترة ليست بواجبة، لذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى إلى غير سترة، أو قال إلى غير جدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. وقد قال بعض الأئمة معنى إلى غير جدار أي إلى غير سترة، معنى إلى غير جدار أي إلى غير سترة. ومن قال بالوجوب، ومن قال بوجوب السترة، قال إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على هذه المقالة وعلى هذا الحكم، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار، وليس هناك مانع من أن يكون صلى إلى غير جدار، حربة أو عنزة أو نحوها. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار، وليس معناه أنه لم يصلي إلى شيء أصلا، بل قد يحمل على أنه صلى إلى عنزة أو إلى حربة أو إلى شيء نحوها، أي إلى شيء من هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادته أنه يحمل له عنزة يصلي إليها إذا أراد الصلاة، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين: فأحمل أنا وغلاما غلام النحو إداوة من ماء وإيش وعنزة. وكما جاء في حديث أيضا أبي جحيفة بمعنى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال ثم نصبت له العنزة فصلى إليها. الحديث الطويل الذي فيه صفة أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه وقد تقدم معنا، فحمل هذا على هذا المعنى، حمل هذا على هذا المعنى، من أنه ليس لم يصلي إلى جدار ولكنه صلى إلى ماذا؟ إلى عنزة أو إلى نحوها. هذا قول من يقول بماذا؟ بالوجوب. هذا قول من يقول بماذا؟ بالوجوب. أما من قال بالاستحباب فإنه يقول هذا الحديث دلالة فيه دلالة على الاستحباب. فالحاصل أن هذا الحديث حصل فيه أو استدل به هؤلاء، ورد الطرف الثاني ذلك الاستدلال. قوله رحمه الله ورضي الله عنه: مررت، قال يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال مررت بين يدي بعض الصف فنزلت. قوله مررت بين يدي بعض الصف فنزلت، استدل بعض أهل العلم بهذا على أن المار بين يدي الصف ولو كان على حمار، ولو كان على حمار فإنه لا يفسد الصلاة، فإنه لا يقطع الصلاة. فاستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على مسألة، وهي أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أن سترة الإمام سترة لمن خلف، بمعنى أن الإمام إذا استتر بشيء فإنه سترة لمن خلفه، بمعنى أن من خلفه لو مر بينهم مار فإن صلاتهم لا تتأثر، ولا يشترط في المأموم أن يتخذ سترة. واضح يا جماعة أم لا؟ بل الإمام إذا استتر فسترته للمأموم سترة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فاستدل أهل العلم بهذا، واستدلوا كما سمعتم بأن من مر بين يدي الصف ولو كان ماذا؟ ولو كان المار حمار، ولو كان المار ماذا؟ حمار، فإنه ماذا؟ لا يقطع الصلاة، فإنه لا يقطع الصلاة. بينما إذا مر الحمار بين يدي الإمام، بين الإمام وبين سترته أو بين المنفرد، فإنه يقطع الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة، يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه، قال الحمار أو قال المرأة والحمار والكلب، وجاءت في بعض الروايات الكلب العقور. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فوجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحمار مر بين يدي الصف، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. واضح يا جماعة أم لا؟ فمرور الحمار بين يدي الصف وبين يدي المأمومين لا أثر له ولا يؤثر في الصلاة، بخلاف ما إذا مر الحمار بين الإمام وسترته ولم يمر بين يدي المصلين، فإنه ماذا؟ فإنه يقطع صلاتهم، فإنه يقطع صلاتهم. واضح هذا يا جماعة؟ لا يستدل به أهل العلم على هذا المعنى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كل فساد لصلاة الإمام فإنه لا أثر فيه على صلاة المأموم إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يعلم ذلك المأموم. مثلا إذا صلى الإمام وهو محدث، إذا صلى الإمام وهو ماذا؟ على حدث، ولم يعلم المأموم بذلك الحدث، فلما فرغ الإمام من صلاته تذكر أنه على حدث، ما حكم صلاة الإمام؟ باطلة. ما حكم صلاة المأموم؟ صحيحة على الصحيح. صحيحة على ماذا؟ على الصحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك لو حصل خلل في صلاة الإمام أبطل صلاة أو أفسد صلاة الإمام من حيث لا يشعر، مثلا أحدث في أثناء الصف، في أثناء ماذا؟ في أثناء الصلاة، ومع هذا استمر في صلاته والمأموم كذلك لم يعلم بذلك، فإن صلاة الإمام تكون باطلة ولا أثر في صلاة من؟ في صلاة المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وماذا؟ وعليهم. واضح هذا جماعة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة، وهي إذا مر بين يديه، بين يدي الإمار الحمار ونحوه، أو قال الكلب ونحوه، فإنها تبطل صلاة الإمام على قول، وتبطل كذلك صلاة من خلفه، لأن صلاة الإمام أو لأن سترة المأموم سترة لماذا؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه. واضح يا جماعة أم لا؟ فكأن المأموم صلى ماذا؟ صلى منفردا. إذا صلى الإمام الإنسان منفردا ومر الحمار على قول أن صلاته تكون ماذا؟ باطلة. واضح يا جماعة؟ فصلاة الإمام في هذه الصورة وفي هذه الهيئة إذا مر الحمار بين يديه أو الكلب أو المرأة على قول أنها تكون ماذا؟ باطلة. وإذا بطلت بطلت كذلك صلاة من؟ المأمومين. هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: إلا في مسألة واحدة، قال: صلاة الإمام لا تؤثر، أو فساد صلاة الإمام لا تؤثر على صلاة على صلاة المأمومين إلا في مسألة واحدة، وهي هذه المسألة المذكورة. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ طيب. فقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: مررت بين يدي بعد الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، أرسلت الأتان ترتع في بعض الروايات، فأرسلت الأتان فمرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت في بعض الألفاظ أنها فمرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استدل كذلك بهذه اللفظة بعض أهل العلم على أن السترة ليست بواجبة, على أن السترة ليست بواجبة, وعلى أن المار بين يدين من لم يتخذ سترة فلا شيء عليه, وأن الحمار والكلب والمرأة إذا مروا بين من لم تكن له سترة لا تؤثر في صلاته. بناء على ماذا؟ على هذه اللفظة, بناء على هذه اللفظة. والآخرون يقول ليس فيه دلالة, بل الحديث غايته أن يقال أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء السترة, مرت الأتان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء السترة, كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يضره إن مر أحد بين يديه, إن مر أحد من وراء السترة بين يديه فلا يضره أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد من هذا أنه قد يطلق المرور بين اليدين, والمراد به ماذا؟ المراد بين اليدين من خلف ماذا؟ من خلف السترة. فإذا كان كذلك لم يكن في هذا الحديث معارضة لبقية الأحاديث, بل لو فرض أنه ظهر منه معارضة لأخذ بالأحاديث الأخرى. لماذا؟ لأنها صريحة, بل وهي نص في المسألة, وهي نص بالمسألة, والآخر مفهوم ومفهوم متجاذب ليس محل اتفاق. واضح يا جماعة أم لا؟ مسألة أنه مر بين يديه يفهم منه أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم تكن له سترة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا مفهوم. عرضه ماذا؟ منطوق. ما هو المنطوق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المصلي, أو قال المسلم ماذا؟ المرأة والحمار والكلب العقور. هذا نص في أن هذه الأمور تقطع ماذا؟ الصلاة. فقولهم أن حديث ابن عباس فيه دلالة على أن الحمار مر بين يديه ولم تقطع الصلاة, ففيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي المصلي إذا لم تكن سترة لا يؤثر في الصلاة مردود. لماذا مردود يا جماعة؟ لأن ظاهره يخالف ماذا؟ يخالف ظاهر أو هذا النص الصريح. إذن وجه الجمع بين الحديثين أن يقال أن الحمار مر بين يدي من وراء ماذا؟ من وراء السترة. وهذا في إشارة إلى مسألة أخرى, وهي أن الإنسان أو المصلي إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يمر من وراء السترة فليس عليه شيء. ليس على المصلي أن يدفع, وليس على المار أن يقف, بل له أن يمر والمصلي أن يتركه يمر. واضح يا جماعة أم لا؟ مثلا صلى رجل بجانب قبلة المسجد, ولكنه وضع بينه وبين القبلة ماذا؟ سترة. وضع بينه وبين القبلة سترة, وبين جدار المسجد الذي هو قبلة المسجد مثلا ممر شاة. واضح يا جماعة أم لا؟ ممر شاة. فأراد أحد أن يمر من هذا الممر بين السترة وبين الجدار, هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ ليس عليه شيء أن يمر بين السترة وبين الجدار, وإنما يمنع إذا أراد أن يمر بين السترة وبين المصلي. إذا أراد أن يمر بين السترة وبين المصلي فإنه يمنع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكما في حديث أبي جهيم الآخر الذي مر معنا في أول هذا الباب. قوله رضي الله عنه وأرضاه فأرسلت الأتان ترتع, أي تأكل, هذا فيه إحسان إلى هذه البهائم. قوله ودخلت في الصف إشارة إلى أن المأموم إذا جاء متأخرا فإنه يدخل في ماذا؟ في الصف ولا يصلي منفردا، ولا يصلي منفردا، بل عليه أن يدخل في ماذا؟ في الصف. قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، أي ذلك الفعل من مشي بالحمار بين يدي الصف ثم إرسال الحمار ترتع ثم دخولي في الصف، لم ينكر علي أحد هذا الفعل، ففيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الفعل الذي صدر منه أنه ماذا؟ أنه صحيح، أنه صحيح. وفيه أيضا إشارة إلى الاستدلال بالسنة التقريرية، فيه إشارة إلى الاستدلال بالسنة التقريرية. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه استدل على مشروعية هذا الفعل بقوله فلم ينكر ذلك علي أحد، فمفهومه أنه لو كان منكرا لأنكر، لو كان منكرا لماذا؟ لأنكر. فلما سكت عليه أو سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، دل على ماذا؟ دل على أنه من الأمور الجائزة المباحة، على أنه من الأمور الجائزة المباحة. طيب، لكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر، ينبغي للإنسان أن لا يشغل المصلي بأي نوع من أنواع الشغل، ينبغي الإنسان أن لا يشغل المصلي بأي أنواع من أنواع الشغل. فلا ينبغي لأحد يأتي مثلا يدخل في مسجد له عدة صفوف، فيدخل في مقدمة المسجد فيمر بين يدي صفوف، يقطع الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى يصل إلى ماذا؟ إلى مؤخرة المسجد، أو يأخذ في الصف فيمر بين يدي أحد الصفوف من أوله إلى آخره، أو من وسطه إلى آخره، من أجل أن ينتقل إلى الآخر. بل عليه أن ماذا؟ أن يحسن في هذا، عليه أن يحسن في هذا، فيأتي من خلف ولا يشغل المصلين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من كان يرفع صوته بالقرآن وهو يقرأ القرآن، ينهاه أن يرفع صوته بالقرآن لأجل أن لا يشغل المصلي، لأجل أن لا يشغل ماذا؟ المصلي بالقراءة. فكيف ما شغل المصلي بماذا؟ بالمرور. هذا إذا كان واحد، إذا اقتدى به ثاني، إذا اقتدى به ثالث، فصار ماذا؟ بين يدين المصلين، طريق المرور بين يدي المصلين، يحصل من الشغل ما الله به عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لماذا؟ لشغلا، أي شغلا في ماذا؟ في تدبر القرآن وفي تدبر أمور الصلاة. وإذا مر الناس شغلوه بشغل عن الشغل المطلوب، شغلوه بشغل عن الشغل المطلوب. واضح هذا جماعة؟ لا، الشغل المطلوب ما هو؟ استفراغ القلب في طاعة الله عز وجل، وتدبر القرآن، وتدبر الصلاة، وتدبر عظمة الرب، وأن الله عز وجل ينصب وجهه بين يدي المصلي، إلى غير ذلك من المعاني. فإذا صار الناس يمرون بين يدي الصفوف ذهابا وإيابا، صار في هذا ماذا؟ شغل عن الشغل المطلوب. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهو أحق بالنهي من قراءة القرآن فقط، فهو أحق بالنهي من قراءة القرآن فقط. طيب، في الحديث مسائل سيأتي الكلام عليها، نكمل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم نتكلم على ما تيسر بإذن الله عز وجل من المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. قولها رضي الله عنها وأرضاها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيه إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تنام فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. فاستدل بعض أهل العلم بهذا على أن المرأة إذا كانت معترضة أمام الرجل، معترضة أمام الرجل فلم تمر بين يديه، أن الصلاة صحيحة، فيكون مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال لأن هذه المرأة إذا كانت مضجعة أو قاعدة فإنها ماذا؟ فإنها لم تمر، فإنها لم تمر، والنهي جاء عن ماذا؟ عن المرور. واضح هذا جماعة؟ النهي جاء عن مرور المرأة، أما المرأة إذا كانت نائمة أو مضجعة أو جالسة فصلى إليها إنسان فهذا لا يقطع الصلاة لأنها لم تمر بين يديه، هذا قالوا لم تمر بين يديه. واستدل به بعض أهل العلم على جواز صلاة الرجل إلى القبلة وبينه وبين المرأة أو بينه وبين القبلة مرأة، وبعض أهل العلم قالوا هذا فيه شغل، هذا فيه ماذا؟ شغل، بمعنى أن الإنسان إذا صلى إلى امرأة حصل له من الشغل بالمرأة ما يحصل، يحصل من المرأة، هذا طبعا في المرأة إذا كانت زوجة ونحوها، إذا كانت زوجة ونحوها يحصل شغل بها وربما حصل نوع فتنة، فأما إذا كانت امرأة أجنبية فهذا من باب أولى أن تحصل ماذا؟ يحصل الشغل ويحصل الفتنة، يحصل الشغل ويحصل الفتنة. لذا قال بعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على هذه المسألة، بل غايته أن يقال إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلت أو صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معترضة، والحجرة في ظلمة، والحجرة في ماذا؟ في ظلمة، فلم يكن في ذلك شغلا، لذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في آخر الحديث والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنها كانت مظلمة، إلى أنها كانت مظلمة، والإنسان إذا صلى في مكان مظلم وكانت بين يديه امرأة فإنه لا ينشغل بها، فإنه لا ينشغل بها، لماذا؟ لأنها لا ترى، لأنها لا ترى. والحاصل أن الحديث كما هو ظاهر فيه دلالة إلى هذه المسألة، في إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة من حيث الجواز، بمعنى أن المرأة إذا كانت في قبلة الرجل وصلى الرجل إلى القبلة وأراد إذا أراد أن يسجد غمز امرأته، بمعنى نبهها لأجل أن ترفع رجلها فرفعت فسجد فلا شيء عليه، هذا كما ترون أيضا فيه إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا، من التقلل من الدنيا، فإن حجرة عائشة كانت من الحجم ما هو واضح يدل على صغرها، يدل على صغرها، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد إلا ذلك المكان الذي يسجد فيه، حتى أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يغمز رجل عائشة من أجل أن ترفع رجلها في كل سجدة، في كل سجدة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان يحصل منه ماذا؟ نوع تنبيه لعائشة ونوع انتباه من عائشة في ذلك المكان، ولو كان المكان فسيحا متسعا متسعا لما احتاج إلى هذا العمل ولما احتاج إلى هذا الشغل. وقولها رضي الله عنها وأرضاه كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، كما ذكرنا أي في اتجاه قبلته، ورجلاي في قبلته أي في اتجاه القبلة، فكانت رضي الله عنها وأرضاها بينها وبين القبلة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها فإذا سجد غمزني، استدل به بعض أهل العلم على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، وأن قول الله عز وجل أو لامستم النساء ليس معناه لمس المرأة الملامسة، ملامستها باليد ونحوها، ولكن المراد الملامسة المجامعة، المراد بالملامسة المجامعة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في مسائل نواقض الوضوء. وقولها رضي الله عنها وأرضاها كنت أنام، طيب قولها فإذا سجد غمزني، استدل كذلك بعض أهل العلم بهذا على أن الشغل اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة، على أن الشغل اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد غمز عائشة ونبهها، وهذا فيه نوع شغل، وهذا فيه نوع شغل، ف فقالوا إن هذا الشغل اليسير لا يؤثر في الصلاة ولا يؤثر في ماذا؟ في الخشوع. قالوا قالت رضي الله عنها وأرضاه فقبضت رجلي، فقبضت رجلي يدل على فطنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعلى أدبها الجم، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يغمزها ينبهها فتنتبه وتتفطن وإن كانت مضجعة رضي الله عنها وأرضاها. وقولها رضي الله عنه وأرضاه فإذا قام بسطتهما، فإذا قام بسطتهما يدل على أن هذا الفعل يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم ويتكرر من عائشة. عائشة تبسطها فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد غمزها فرفعت، فإذا رفع من السجود وانتقل للقيام بسطت، وفي إشارة إلى ماذا؟ إلى طول صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ لو كان صلاته قصيرة ما احتاجت إلى مدها ولا أبقتها على ماذا؟ على الضم، بدلا أن تكون تضمها ثم تبسطها تضمها ثم تبسطها. ولكن لما كانت صلاته رضي الله عنه وأرضاه طويلة وقراءته طويلة احتاجت إلى بسط قدمها، فإذا احتاج إلى السجود قبضت قدميها رضي الله عنها أو رجليها رضي الله عنها وأرضاها. قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كما سمعت فيه إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من أمور الدنيا والزهد فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذين الحديثين، ونذكر ما تيسر من المسائل في هذا المقام. فمن هذه المسائل حكم اتخاذ السترة، حكم اتخاذ السترة فيه خلاف، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مستحبة، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مستحبة، إلى أن السترة من الأمور المسنونة ومن الأمور المستحبة، وهذا كما سمعتم قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم اتفاق أهل العلم على ذلك، اتفاق أهل العلم على أنه سنة مستحبة. وذهب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة وهو الذي رجحه الشوكاني في آخرين إلى وجوب السترة، إلى وجوب السترة، إلى أن السترة ماذا؟ واجبة. وقد رأى عمر ابن الخطاب رجلا يصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفاه فأدناه إلى السترة فقال صلي إليها، وفي هذا إشارة ولو خفية في أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يرى هذا الحكم، إذ لو كان الأمر مستحبا فحسب، لما فعل هذا الفعل عمر، ولما شغل الرجل عن صلاته بهذا الأمر. فلما أخذه من قفاه وجذبه وأخذه إلى السترة ثم قاله صلي إليها يدل على ماذا؟ يدل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ممن كان يرى وجوب السترة، والله أعلى وأعلم. استدل أصحاب القول الأول على استحباب السترة بأدلة كثيرة، فمنها من هذه الأدلة حديث أبي سعيد الخدري، وفيه الذي مر معنا في الكتاب إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، الحديث وقد مر معنا، ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، قال فمفهومه أن أحدنا إذا لم يصلي إلى شيء يستره من الناس فمر بين يديه مار فلا شيء عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ استدلوا قالوا مفهوم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى، فمفهوم أنه إذا لم يصلي فلا شيء عليه، قالوا فيه دلالة على أن السترة مستحبة وليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، بل قال فليصلي أحدكم إلى سترة فإذا أراد أن يمر أحد فليمنعه. واضح يا جماعة أم لا؟ فقالوا هذه العبارة إذا صلى تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. واضح وجه الاستدلال أم لا؟ طيب، وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه الآن أنه أتى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار. قالوا ففي هذا إشارة واضحة أو دليل واضح إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى ذلك اليوم إلى سترة، فدل على أن السترة مستحبة وليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأدلة أخرى، وأيضا مما استدلوا به أن الأصل براءة الذمة، معنى أن الأصل عدم الوجوب إلا بماذا؟ إلا بدليل يدل على الوجوب، فإذا لم يثبت دليل على الوجوب بقي الأمر على ماذا؟ على ما هو عليه، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحبة وليست بواجبة. طيب، هذا ما استدل به أصحاب القول الأول، وأصحاب القول الثاني أيضا استدلوا بأدلة. من هذه الأدلة ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد بن ماجه بن خزيمة، وأصله في مسلم وإسناده حسن، وجود إسناده العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة. ما معنى جود إسناده يا جماعة؟ يعني قال إسناده جيد. واضح. طيب، الدليل الثاني الذي استدلوا به، أولا هذا الدليل واضح استدلال به يا جماعة أم لا؟ إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى ماذا؟ إلى سترة، والأصل في الأمر ماذا؟ أنه الوجوب، ولا يصرف عن هذا الوجوب إلا بقرينة، ولا يصرف عن هذا الوجوب إلا بدليل. قال ولا تدع أحدا يمر بين يديك إلى آخر الحديث. قولهم أيضا استدلوا بحديث سهل ابن أبي حتمة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قوله إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، قوله فليدن منها في إشارة إلى ماذا؟ إلى الأمر، ثم التعليل في قوله لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال العلماء رحمهم الله تعالى ففي هذا أيضا إشارة إلى وجوب السترة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب العقور، وجاء في بعض الألفاظ والكلب، فإنما هو شيطان. واضح يا جماعة أم لا؟ وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاته يدل على ماذا؟ على أن من صلى إلى غير سترة كان سببا لقطع الشيطان لصلاته، وقطع الشيطان لصلاته قد يبطلها وإن لم يشعر، أي يظن أن صلاته صحيحة وهي ماذا؟ وهي فاسدة. ففيه دلالة على وجوب ماذا؟ على وجوب السترة لأجل ألا تفسد الصلاة، بسبب ماذا؟ بسبب عبث الشيطان بصلاة المصلي، بصلاة ماذا؟ المصلي. فاستدل من استدل بهذه الأدلة وما جاء في معناها على وجوب السترة، وهو القول الأقرب في هذه المسألة. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.